في المسألة الخامسة أنه إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، فرض صاحب العروة هنا عدة صور لحال الاضطرار. الصورة الأولى دوران الأمر بين تكفين الميت بجلد مأكول اللحم وبين تكفينه إما بالنجس أو بالحرير أو بغير المأكول، فاختار لزوم التكفين بجلد المأكول. وهذا مبني على أن يصدق الثوب على الجلد، فحينئذ نسأل ما هو وجه احتياطكم الوجوبي في عدم تكفين الميت بجلد المأكول في حال الاختيار؟ إذا كان يصدق الثوب على التكفين بالجلد الحيواني فيشمله ما دل على أن الكفن المفروض ثلاثة أثواب، وقد ذكرنا أن ما ورد في موثقة عمار من لزوم كون الكفن بالبرد وإن لم يكن فبالقطن محمول على الاستحباب قطعا لكون وجوب ذلك خلاف ارتكاز المتشرع. الصورة الثانية دوران الأمر بين النجس والحرير، فاختار هنا لزوم تقديم التكفين بالثوب النجس. وإن كان الاحتياط الاستحبابي عدم ذلك، قال لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن إشكال، فإن أراد شخص أن يعمل بهذا الاحتياط الاستحبابي ماذا يصنع؟ يجمع بين التكفين بالنجس والتكفين بالحرير احتياطا. الصورة الثالثة دوران الأمر بين النجس وبين أجزاء الحيوان غير مأكول اللحم، فذكر أن حكمها حكم الصورة الثانية. والوجه في تقديم النجس على الحرير وعلى غير مأكول اللحم عدم إطلاق في دليل مانعية النجاسة في كفن الميت لحال الاضطرار. الصورة الرابعة دوران الأمر بين التكفين بالحرير والتكفين بغير مأكول اللحم. هنا ذكر أنه يقدم الحرير، يقدم التكفين بالحرير على التكفين بغير المأكول، كما لو كان الثوب متخذا من صوف ما لا يؤكل لحمه فيقدم الحرير. ولعله لما مر من أن دليل مانعية الحرير وهو معتبرة الحسن بن راشد لا إطراق له لفرض الاضطرار. ثم قال وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول إذا دار الأمر بين التكفين بالحرير والتكفين مثلا بصوف غير مأكول اللحم، هنا لا إشكال في تقديم التكفين بالحرير. وأما إذا دار الأمر بين التكفين بالحرير والتكفين بجلد الحيوان غير المأكول، هنا قال لا يخلو تقديم الحرير عن إشكال. فما معنى هذا الاحتياط؟ هل هو احتياط وجوبي في مورد الجلد الحيواني غير مأكول اللحم، أو أنه احتياط استحبابي في هذا الفرض؟ لعل الظاهر أنه احتياط وجوبي. وإن كان مسبوقا بفتوى مطلقة ولكن لم ينعقد إطلاقها بعد اتصالها بهذا المقيد، مثل أن يقول المفتي يجب عتق رقبة في من أفطر متعمدا، والأحوط اختيار المؤمنة، أو ذكر وفي الاجتزاء بعتق الرقبة الكافرة إشكال. ظاهر هذا أنه احتياط وجوبي. وإن كان مسبوقا بفتوى تصلح للإطلاق في حد ذاتها يجب عتق رقبة، ولكن أضيف إليها هذه الجملة وإن كان في الاجتزاء بعتق الرقبة الكافرة إشكال، ظاهره الاحتياط الوجوبي. فهنا أيضا الأمر كذلك. الصورة الأخيرة التي ذكرها صاحب العروة دوران الأمر بين التكفين بجلد غير مأكول اللحم والتكفين مثلا بصوف غير مأكول اللحم، هنا يجب تقديم التكفين بصوف غير مأكول اللحم. مباني فتوى صاحب العروة في هذه الصور غير واضحة، ولأجل ذلك احتاط السيد الحكيم والسيد الخنساري قدس سرهما بالجمع بين الأطراف. ولكن نحن حسب مبانينا نبحث عن حكم هذه الصور، ونبدأ بما ذكره السيد الخائي قدس سره. السيد الخائي قال نحن نجمع هذه الصور في ضمن ثلاثة صور، في ضمن ثلاث صور. الصورة الأولى ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس وبين التكفين بمثل الحرير أو الثوب المذهب، ونحو ذلك. فقال الظاهر هنا وجوب الجمع بين التكفين بالنجس والتكفين بالحرير مثلا، إذا كان لدى المكلف ثوب متنجس لا يتمكن من تطهيره وثوب حرير، فلا بد من الجمع بين التكفين بالنجس والتكفين بالحرير. وذلك للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، وبهذا المقدار يكون ظاهر كلام السيد الخوئي الفتوى بالاحتياط لا الاحتياط في الفتوى. الفتوى بالاحتياط يعني المفتي يفتي بالحكم الظاهري ولا يحتاط. مثلا يقول إذا علم إجمالا بالنجاسة أحد المائين وجب الاحتياط بالاجتناب عنهما، فهذا يعني أنه أفتى بالحكم الظاهري ولا يجوز الرجوع إلى الغير حينئذ. نعم لو قال الأحوط كذا فإنه احتياط في الفتوى، ولأجل ذلك ينبغي التأمل في كلمات المراجع، فقد يقول المرجع يجب الجمع بين القصر والتمام، هذا فتوى بالاحتياط. وأخرى يقول الأحوط الجمع بين القصر والتمام، هذا احتياط في الفتوى ويمكن الرجوع فيه إلى الغير. هذه العبارة للسيد الخوئي في البحث الاستدلالي ظاهرها الفتوى بالاحتياط. لكنه في البحث في تعليقة العروة عبر بعبارة ظاهرة في الاحتياط في الفتوى، قال إذا دار الأمر بين المتنجس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع، هذا صار احتياطا في الفتوى. بينما أن ما ذكره في البحث الاستدلالي كان ظاهرا في الفتوى بالاحتياط. مو مهم، لا منافاة بينهما، لأن المرجع قد يفتي بشيء في بحث الاستدلالي ولكنه في مقام الإفتاء يحتاط ولا يفتي كي يتمكن الآخرون من الرجوع إلى المرجع الذي بعده. نعم
أن يكون في الاستدلال يقول فتوى بالاحتياط وفي المسائل،
لأن البحث الاستدلالي قدام العلماء وهو يريد أن يطرح مسألة علمية ومقتضى الصناعة في المسألة، يقول مقتضى الصناعة في المسألة هو منجزية العلم الإجمالي، لكن حيث إن الالتزام بهذا الاحتياط الناشئ من العلم الناشئ من منجزية العلم الإجمالي صعب على العوام، والفتوى لا تجب على الفقيه كما كان الشيخ الأستاذ يكرر ذلك في كلماته، فنحن نحتاط. لا، المرجع ما أفتى، احتاط، وما عدم فتوى المرجع الأعلم يتسع المجال للعام في الرجوع إلى غيره حسب مباني المشهور من أنه حتى ولو علم العامي بتخطئة الأعلم لغيره كما في المقام يمكن للعامي الرجوع إلى فلا أعلم. وإن كان العامي عرف بأن المرجع العلم قد خطاه في ذلك، ولكن من يرى أن تخطئة الأعلم لغيره لا يمنع من الرجوع في الاحتياط الوجوبي إلى فتوى الغير فكما هو المشهور، فحتى مع العلم بتخطئة الأعلم يمكن الرجوع إلى الغير. الشيخ التبريزي أخيرا وصل إلى أنه لا يمكن الرجوع إلى الغير مع العلم بتخطئة الأعلم للغير، فكنا نعترض عليه قدس سره فنقول يا شيخنا أنتم خطأتم الآخرين في قضية التضليل في الليل، أنتم رأيكم أنه يحرم التضليل في الليل والنهار، ولكن عدلتم من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي. فقال لي الناس ما يدرون هذه التخطئة، ما يعرفون أني خطأت الآخرين، فمع عدم معرفتهم بهذه التخطئة يمكنهم الرجوع إلى الغير. وهذا الاعتراض وجهته إلى سماحة السيد السيستاني في قضية الاحتياط الوجوبي في الوقوف. قلت له يا سيدنا أنتم رأيكم أنه لا يجتزأ بالوقوف مع العامة وتصرون على هذا الرأي، فكيف ذكرتم في المناسك أن هذا أن الاجتزاء بالوقوف مع العامة مشكل البتة، ولكن جوزتم الرجوع إلى الآخرين والناس يرجعون إلى مراجع الآخرين كل سنة سواء مع العلم بالخلاف أو مع احتمال الخلاف؟ فقال أنا أرى أن الفتوى حجة والفتوى إبراز الرأي، أنا ما أبرزت رأيي في هذه المسألة. فقلت له سيدنا كيف أنتم ما أبرزتم رأيكم وهذا موجود في الملحق؟ فقال أبو حسن ودخل في البحث فقال لا السيد ما أبدى رأيه، إنما ناقش في دليل المشهور في الاجتزاء بالوقوف مع العامة حيث استدلوا بالسيرة، السيد ناقشهم في ذلك. ولكن وجدت في كتاب أبو حسن بعد ذلك هو ذكر هاي المسألة من جملة المسائل التي للسيد فيها رأي، ولكن احتاط وجوبا كي يتمكن العوام من الرجوع إلى الغير. على أي حال لعل السيد يرى كما ذكر لي يرى أنه حتى مع تخطئة المرجع للآخرين ما دام لم يبرز رأيه للعمل وللعوام لا يمنع ذلك من رجوع العوام إلى الغير. وكيف كان هنا السيد الخوي في بحث السلالي أفتى بالاحتياط، ولكنه في تعليقة العروة احتاط في الفتوى. ما هو وجه الفتوى بالاحتياط؟ يقول السيد الخوي نحن نعلم إجمالا إما أن تطهير الكفن المتنجس واجب شرطي أو واجب شرطي مطلق حتى لحال الاضطرار فعلى هذا الوجه لا يجوز التكفين بالثوب المتنجس. إن كانت طهارة الكفن شرطا مطلقا لحال الاضطرار فهنا لا يجوز التكفين بهذا الكفن المتنجس. وإن كانت الطهارة في الكفن واجبة تكليفية من قبيل الواجب في الواجب فهنا يجب التكفين بالثوب المتنجس بعد العجز أن تطهيره. فنعلم إجمالا إما أن التكفين بالثوب المتنجس لا يجوز وضعا إذا كانت الطهارة شرطا مطلقا، أو أنه يجب التكفين به إذا كانت الطهارة في الكفن واجبا في واجب. فالعلم الإجمالي بأنه إما يجب التكفين بغير الكفن المتنجس كالحرير لو كانت النجاسة مانعة مطلقة، أو فقل الطهارة شرطا مطلقا لحال الاضطرار، فحينئذ يجب التكفين بغير المتنجس كالحرير. أو أنه يجب التكفين بالمتنجس إذا كانت الطهارة واجبا تكليفيا في واجب. فمقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الأمرين. الملاحظة على كلام السيد الخوي في هذه الصورة: يا سيدنا الخوي، أولا ألا تحتملون أن الطهارة شرط مختص بحال الاضطرار، مختص عفوا بحال الاختيار كما هو الظاهر؟ الظاهر من الأمر بقرض المقدار المتنجس من الكفن هو أن الطهارة شرط، وحمل ذلك على التكليف الاستقلالي خلاف الظاهر، وهذا هو الذي تبناه السيد الخوئي في البحث عن المركبات. قال: الأمر بشيء في المركب ظاهر في الإرشاد إلى جزئيته أو شرطيته، والنهي عن شيء في المركب في شؤون المركب ظاهر في الإرشاد إلى مانعيته، ولأجل ذلك اختلف عن المشهور فقال: الموالاة بين الطواف وصلاة الطواف أو الموالاة بين الطواف والسعي شرط وليس تكليفا محضا. فلو أخل بالموالاة بطل الطواف ولزمت إعادة الطواف، لأن الظاهر من قوله إذا طفت فصلي لا تؤخرها بساعة الإرشاد إلى مانعية تفويت الموالاة، أو ما ورد من قوله لا تؤخر السعي إلى غد الإرشاد إلى مانعية تأخير السعي إلى غد، وهكذا في ذبح الذبيحة وإن كان في مقام الفتوى لا يفتي ويحتاط، لكن مبناه أن قوله لا تقطع رأس الذبيحة أو لا تنخع ذبيحتك الإرشاد إلى مانعية قطع رأس الذبيحة أو قطع نخائها قبل ذهاب روحها، بينما أن المشهور استفاد من هذه الخطابات التكليف المحض. فيا سيدنا الخوي، على مبناكم الصحيح من أن قوله عليه السلام إذا خرج من دم من أنف الميت دم فتنجس به كفن الميت فيقطع ذلك المقدار المتنجس، هذا ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية، لكن لا يستفاد منه الشرطية المطلقة لأن ظاهره التمكن من التكفين بثوب طاهر. يقول يقطع المقدار المتنجس، وهذا يعني أنه كان يكفي للتكفين ولم يكن الأمر يدور بين التكفين بالمتنجس وبين التكفين بالحرير مثلا. فالمستفاد من الروايات الشرطية للطهارة في كفن الميت، ولكن شرطية مختصة بحال الاختيار. فهنا لا يشمل دليل شرطية الطهارة للصورة الأولى. إن قلتم بأن دليل مانعية الحرير أيضا ذكر السيد الخائي أنه مختص ومنصرف إلى حال الاختيار، فنقول إن قبلنا أنه منصرف عن هذا الفرض الذي دار الأمر فيه بين التكفين بالثوب المتنجس وبين الحرير، فإذا نتمسك بالإطلاقات بعد قصور دليل شرطية الطهارة وقصور دليل مانعية الحرير. نقول أنت مخير، أنت مخير أيها المؤمن الذي تباشر تكفين الميت، أنت مخير بين أن تكفنه بهذا الثوب الذي لا تتمكن من تطهيره أو بالحرير. وما ذكره من وجود العلم الإجمالي لا وجه له، لأن هناك احتمال ثالث لم يتعرض له السيد الخوي. الأمر لا يدور بين الشرطية المطلقة للطهارة وبين كون الطهارة واجبا استقلاليا في ضمن الواجب الآخر، كالإقامة بناء على مسلك من يرى وجوب الإقامة في الصلاة واجب في واجب، فلو ترك الإقامة عمدا لا يبطل الصلاة به مع الالتزام بوجوب الإقامة عند جماعة. لا، هنا احتمال ثالث وهو الشرطية المختصة بحال الاختيار. وحيث إن دليل مانعية الحرير أيضا ليس مطلقا لحال الضرورة، فمقتضى الصناعة التمسك بالإطلاقات لنفي شرطية الطهارة للكفن في هذا الفرض أو مانعية الحرير، ومقتضاه التخيير، وإن كان الأحوط اختيار التكفين بالنجس. الإشكال الثاني على السيد الخوي، يا سيدنا الخوي، إذا كانت الأدلة متعارضة أو وقع التزاحم ولم نتمكن من الجامع، وقع التزاحم في الواجب المركب الارتباطي كما في المقام، التكفين واجب ارتباطي لا نتمكن من التكفين التام. أنتم ذكرتم في الأصول أنه بعد إجراء البراءة عن كل من الاحتمالين تكون النتيجة التخيير. مثلا السيد الخوي ذكر أنه لو كان شخص محدثا بالأصغر ومتنجسا ولم يكن لديه ماء يكفي لتطهيره من الحدث والخبث معا، فهو مخير بين أن يطهر جسده من الخبث ويتيمم، أو يتوضأ ويصلي مع نجاسة الجسد. لماذا؟ ترون أن هذا خلاف رأي المشهور ومنهم السيد السيستاني، حيث قال باللزوم التيمم وصرف الماء في التطهير من الخبث. يقول السيد الخوئي بعد أن كان مقتضى إطلاق شرطية الوضوء وإطلاق مانعية النجاسة عجز المكلف عن الصلاة التامة، حيث لا يتمكن المكلف من الصلاة مع الوضوء والطهارة من الخبث، فمقتضى الصناعة سقوط التكليف لعدم قدرة المكلف على امتثاله. لكن بعد أن دل الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، علمنا بالتكليف بصلاة ناقصة. إطلاق توضأ يقول هذه الصلاة الناقصة مشروطة بالوضوء تعيينا بعد أن تجد الماء، وإطلاق لا تصلي في النجس يقول هذه الصلاة الناقصة مشروطة بعدم نجاسة الثوب والجسد تعيينا، فيتعارضان لأنه لا يمكن الجمع بينهما، لأن الجمع بين شرطية الوضوء تعيينا ومانعية النجاسة تعيينا التكليف غير المقدور، لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فيتعارض الدليلان. لأن توضأ يقول هذه الصلاة الناقصة في حقك مشروطة بالوضوء تعيينا، وقوله طهر جسدك للصلاة يقتضي كون الصلاة مشروطة بالطهارة من الخبث تعيينا، ونحن نعلم بكذب أحد الدليلين، لا يمكن جعلهما معا، فيتساقطان وتجري البراءة عن شرطية الوضوء وشرطية الطهارة من الخبث لكونه من قبيل دبران الأمر بين التعيين والتخيير. نحن نحتمل تعين هذا الفعل كما نحتمل تعين ذلك الفعل، ولكن ما دمنا نحتمل التخيير فجريان البراءة عن تعين كل من الطرفين يكون بصالح شنو؟ التخيير. يا سيدنا الخوي في المقام إذا كان الأمر منحصرا في الشرطية المطلقة للطهارة وكونها واجبا مستقلا ولم نحتمل التخيير، نعم يجب الاحتياط، ولكن لماذا تسدون باب احتمال التخيير؟ مع احتمال التخيير تجد البراءة أن تعين كل من الطرفين. نعم من يرى كالمشهور ومنهم السيد السيستاني من لزوم الاحتياط في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلو لم يتم ما ذكرناه في الإشكال الأول من الرجوع إلى الإطلاق في دليل التكفين لنفي احتمال شرطية الطهارة ومانعية الحرير، فالأصل العملي يقتضي ماذا؟ بناء على مسلك المشهور ومنهم السيد السيستاني، الأصل العملي يقتضي الاحتياط بالجمع بين التكفين بالثوب المتنجس والحرير، لكن نحن وافقنا السيد الخوئي في الالتزام بأنه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يكون مقتضى الصناعة إجراء البراءة عن التعيين وتكون نتيجة الأصل العملي هو التخيير. ولأجل ذلك نحن نقول مقتضى الصناعة التخيير بين التكفين بالثوب المتنجس والتكفين بالحرير في الفرض الصورة الأولى، وإن كان الأحوط تقديم التكفين بالثوب المتنجس. يقول الكلام في الصورة الثانية والثالثة غدا إن شاء الله، ونبدأ البحث من الساعة 7.